المجد يا أمتي هنا.
وتلك خطى من مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم مجددا في هذه الحلقات التي تتحدث عن صناعة محمد صلى الله عليه وسلم لمجد هذه الأمة. واليوم معنا حلقة جديدة هي بعنوان الفتح الأعظم. الفتح الأعظم، وأقصد بها فتح مكة. المكة، هذه البلد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج منها كان يتجرع الأسى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: والله لو أن قومك لم يخرجوني منك لما خرجت. من شدة ما كان صلى الله عليه وسلم كان يحبها، بل حتى حبه لمكة المكرمة كان أصحابه رضي الله عنهم قد أخذوا عليه العهد والبيعة أن لا يتركهم إذا ارتفعت رايات الإسلام وقوية شوكة الدولة، أن لا يترك أهل المدينة ويرجع إلى مكة، لأنهم يعلمون علم اليقين كيف أن مكة هي محبوبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أعتقد أن أمره لا يناقش به أحد، فكل إنسان يميل دائما إلى موطنه وإلى مكان يعني سقوط رأسه كما يقول. فتح مكة، هذا الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزه مناكب الجوزاء، وأشرقت به ومن أجله وجه الأرض والسماء. هذه المعركة في الحقيقة كان لها أسباب، أو خلينا نقول كان لها سبب جوهري. السبب الجوهري كان في صلح اسمه صلح الحديبية، لعلي قد تطرقت إليه وتكلمت عنه في الحلقات السابقة. هذا الصلح الذي وضعه النبي عليه السلام بينه وبين الكفار كان له مجموعة من البنود. من تلك البنود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدا من المرتدين ممن أسلم معه وأراد أن يرتد ويرجع إلى الكفار، أن لا يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل إذا أسلم أحد المشركين فإن أهل مكة يمنعونه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط، مع أنه في الظاهر ليست فيه مساواة في الحقيقة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له نظرة فاحصة. ليس هذا هو مجال بسط هذا الموضوع. كان من بنوده يا أخواني أن يكون هناك لكل الطرفين، لطرف الجيش الإسلامي ولطرف جيش الكفر وقريش، لكل واحد منهم له الحق أن يعقد الاتفاقيات مع القبائل. ولذلك دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حلفه قبيلة اسمها خزاعة، في حين أنه دخل مع قريش ناس يسمون أبو بنو بكر، قبيلة معروفة ومشهورة دخلوا في عهد قريش. فخزاعة دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام بينما بنو بكر دخلوا مع قريش. اللي حصل أن هاتين القبيلتين خزاعة وبنو بكر كانت بينهم ثارات، فقامت بنو بكر فأغارت على خزاعة وقتلت منهم رجال بعدما عقد الاتفاق. طبعا هذا الأمر يعتبر في أعراف المعاهدات وأعراف القوانين والأنظمة واللوائح الدولية التي تنسق فيما بينهم، أنه يعتبر خرق للمعاهدات وخرق للهدنة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار. فعلا وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن بني بكر قد قتلوا مجموعة من يعني من خزاعة، وأعانهم على قتل خزاعة قريش، فهذا كما يقولون يعني إصرار وترصد على الجريمة. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخوان، أنا دائما أؤكد على مسألة يعني مهمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى بالذل والهوان أبدا، حتى لو أريقت من أجله الدماء ولو فنيت من أجله الأعمار والأموال. كل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تكرس هذا المعنى. لم يكن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام بأي معنى من معاني خلينا نقول يعني الذلة أو الصغار، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الأمر وهو ذليل، أبدا ما كان يرضى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وفي هذا الأمر، وربى أصحابه على ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بأمس الحاجة إلى هدنة تستمر هذه الهدنة. ولكن عندما نقضت مكة وقريش، عندما نقضت هذا العهد وقتلت أناس قد عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخلوا في حلف رسول الله، لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا إلا أن يستنصر لهؤلاء الناس. وفعلا عندما جاءه الخبر وجاء به رجل يدعى عمرو بن سالم الخزاعي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نصرت يا عمرو بن سالم، انتهت المسألة. إذن هنا نصرت يا عمرو بن سالم، إذن هذا إعلان حرب، أعلن النبي عليه الصلاة والسلام الحرب على قريش وعلى مكة. طبعا هذا الأمر في الحقيقة في المقابل عند قريش وجدت أن هناك حرج كبير جدا، لأنهم يعرفون أن قوة النبي عليه الصلاة والسلام في تنامي، في حين أن قوة قريش في تراجع وتقهقر للوراء. لكن مع ذلك خافوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليهم رد انتقام، فأرسلوا رجل منهم وهو زعيمهم وهو أبو سفيان بن حرب، أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفاوضه وأن يعني يعتذر له مما صنعت بنو بكر مع خزاعة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذه النقطة وقف صلى الله عليه وسلم. المسألة يا إخواني مثل ما نقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قدر النبي عليه الصلاة والسلام وقدر الدولة الإسلامية ليس هو العوبة بيد قريش حتى تتلاعب به، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمح أبدا لهؤلاء القوم الكفرة أن يلعبوا في سمعة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يعبثوا في أمن الدولة الإسلامية. فعندما جاء هذا الرجل هو أبو سفيان، أول ما دخل على ابنته أم حبيبة وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عندها. تخيل أبو سفيان هو رأس الكفر في مكة، ابنته أم حبيبة زوجة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم قائد الإمبراطورية الإسلامية في المدينة المنورة. فدخل أبو سفيان إلى بيت ابنته أم حبيبة، فلما أراد أن يجلس قامت أم حبيبة بسرعة وأخذت الفراش من تحته وطويت الفراش، فصعق أبو سفيان. قال ما الخبر يا بني؟ أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني إيش الموضوع؟ هل الفراش هذا صار أغلى من أبوك إنه يقعد عليه؟ فردت عليه أم حبيبة قالت أنت نجس. لاحظ المسألة لا تحتاج يعني ما تحتاج إلى فلسفة كثيرة، ولا تحتاج إلى يعني مناورات سياسية ودبلوماسية، لا أبدا، أنت كافر وأنت نجس، لا تجلس على مكان محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه العبارة صفعت أم حبيبة وجه أبو سفيان مع أنه والدها، فشعر بالأسى والحزن يعتصر قلبه. ثم ذهب وهو ملك مكة، ذهب إلى المسجد، وكان المسجد يا أخواني كما ذكرنا عندما ذكرنا الحلقة التي تتحدث عن هجرة النبي عليه الصلاة، لم يكن المسجد هو فقط دار العبادة، لا، المسجد كان مقر وقاعة للمؤتمرات ولعقد الاتفاقات ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القوم. فذهب إلى المسجد النبوي، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، فعرض عليه الهدنة وأن يجدد الهدنة مرة ثانية، فما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يكلمه فما التفت إليه. ثم ذهب أبو سفيان وانتظر أبو بكر حتى يخرج، فعرض على أبو بكر رضي الله عنه، عرض عليه أن يعاونه على النبي عليه الصلاة والسلام في عرض هذه الخطة، وأن لا يرجع مفلسا وأن لا يرجع خاوي يدين إلى مكة، يحاول أن يصلح ما أفسدته بنو بكر. فسكت أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال ما أنا بفعل، يعني أنا ما أقدر أتوسط لك عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى من؟ ذهب إلى عمر، وليته لم يذهب. قال له عمر لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، يعني لو ما لقيت إلا صغار النمل، الذر هي النملة الصغيرة، لو لم أجد إلا صغار النمل أقاتلكم به معاشر قريش لفعلت. فكانت هذه لطمة ثانية على وجه أبو سفيان. ثم ذهب بعد ذلك إلى أبو الحسن علي بن أبي طالب ودخل عليه، وكانت عنده فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكان الحسن صغير السن وكان يلعب ما بين والديه. فدخل عليهم أبو سفيان وأنشدهم، ناشدهم بالله وبالرحم أن يفعل علي شيء تجاه هذا الأمر، فما لبى له علي رضي الله عنه ونصحه بأشياء لكنها لا تغني ولا تسمن من جوع، بمعنى أنه أراد أن يتخلص فقط منه، أراد لأنه يعلم أن النبي عليه السلام قد عزم على قتال أهل مكة، ولذلك لا يمكن لعلي رضي الله عنه أن يتوسط في هذا المجال، فأراد فقط من باب مثل ما يقول يعني حفظ لماء الوجه أمام أبو سفيان، قال أصنع كذا وأصنع كذا، ولكنه يعلم علي رضي الله عنه أن هذا الأمر ما لا يمكن يغير في قناعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجهز الرسول عليه الصلاة والسلام ورجع أبو سفيان إلى مكة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نباغتهم في بلادهم. لماذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني هذا الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا الدعاء لأن البيت الحرام له حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يستبيح حرمة المسجد الحرام بالقتل، ولذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يباغت قريش مباغتة. أنا أسأل سؤال: كم جيش المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة جهز 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل. سؤال: 10,000 مقاتل يخرجون من مكة إلى وين؟ إلى المدينة المنورة. هل يعقل أنه لا تعلم بهم قريش أبدا؟ أين جهاز الاستخبارات عند قريش؟ أين العيون؟ أين المسافرين؟ أين رعاة الأغنام ورعاة الإبل؟ أين التجار؟ معقول ما أحد شعر بمسير 10,000 مقاتل من مكة إلى المدينة؟ عفوا، من المدينة إلى مكة؟ السبب راح نكملها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فكونوا معي. نسأل الله أن يفعلنا وياكم، جزاكم الله خير على حسن الاستماع.
صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا معكم في هذه الحلقة، وهي الحلقة التي هي بعنوان الفتح الأعظم، وهو الأول حديث فيها عن فتح مكة. قبل الفاصل تكلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش مقداره 10,000 مقاتل، ودعا ربه سبحانه وتعالى فقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. الداعي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المدعو من؟ الله الذي بيده نواميس الكون. دعوة من فم محمد إلى عنان السماء، إلى السماء السابعة، إلى حيث الله جل وعلا فوق عرشه. ما حصل؟ حصل أن أمر الله جل وعلا فخطفت الأبصار، فلم ترى جيش محمد صلى الله عليه وسلم. 10,000 مقاتل، لو 1,000-2,000 يبينون، 10,000 مقاتل، والآن العيون كلها والكاميرات والأضواء ناحية المدينة المنورة، لأنها عاصمة الإمبراطورية الإسلامية التي أصبحت يعني تبني بنيانها بشكل مرعب لجميع أمم الكفر وتزلزل كيانات الطغيان. فجميع أمم الأرض تنظر إلى هذه العاصمة الوليدة المدينة المنورة، يخرج منها جيش 10,000 مقاتل مدجج بالسلاح على خيولهم وعلى مراكبهم، ثم يذهبون إلى وين؟ إلى مكة، إلى قريش العدو الأوحد أو العدو التقليدي للمدينة المنورة، ثم لا يراه أحد. أعطيكم دليل لما ما حد درى. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى وادي اسمه وادي فاطمة، وهذا الوادي قريب جدا من مكة المكرمة ومن الحرم، وكان عندما عسكر النبي عليه الصلاة في هذا الوادي كان أبو سفيان يتجول معه أكثر من رجل من رجالات مكة يمشون في الصحراء ويتجولون، ولم يسمعوا أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بجيش عامر مقداره 10,000 مقاتل على بعد أمتار عنه وهو يتحدث، على بعد أمتار وليس كيلومترات. فوقف يتكلم ويتحدث، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر الجند أن يشعل، كل واحد يشعل له نار، فأضاءت الصحراء. فنظر أبو سفيان ومن معه إلى ذلك الجيش وإلى تلك الإضاءات فقال كلمة غريبة، قال: لمن هذا الجيش؟ لمن هذا الجيش؟ قال أحدهم، قال: أظنه لخزاعة. خزاعة عندها 10,000 مقاتل؟ ما عندها 10,000، ولكن انظر كيف أن القدرة الإلهية تدخلت من أجل أن لا تراق الدماء في الحرم، أن لا تراق الدماء في المسجد الحرام. ورسالة أبعثها لأولئك الذين حاولوا إراقة دماء أهل السنة والجماعة في حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام أبى ورفض أن يسيل الدماء من أجل أن يفتح مكة للإسلام ووضع هذه الخطط، بل دعا الله وتضرع لله أن تتدخل القدرة الإلهية في سحب أبصار الناس عن النظر إلى 10,000 مقاتل، كيف يتجرأ أولئك القوم أن يحاولوا أن يفجروا في الحرم أو أن يقتلوا مسلمين في الحرم؟ حتى تعرف إلى مدى الضلال اللي تعيشه مثل هذه الفرق، نسأل الله العفو والعافية. المهم ماذا قال هذا الرجل؟ قال: أظنهم من خزاعة. فناداه العباس رضي الله عنه وأرضاه وقد أسلم، عندما سمع الصوت يتكلم فعلم أن الذي يتكلم هو أبو سفيان، وهذا الرجل لم يعلم أن هذا الجيش هو جيش محمد عليه الصلاة والسلام. قال له العباس، وكان صاحب صوت جهوري، جهوري أي أنه إذا تكلم أسمع من في المجلس، بل كان إذا أراد أن ينادي أبناءه في أنحاء المدينة كان يصعد على الدار فينادي يا فلان فيسمع، وفي آخر المدينة منورة من قوة الحنجرة عند العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعباس لما سمع أبو سفيان وهو يتكلم هذا الكلام قال له: هذا رسول الله، هذا رسول الله في الناس، وسوف يصبح قريش والله. فانتبه أبو سفيان، من المتكلم؟ علم أن الذي قاعد يتكلم هذا صوت العباس رضي الله عنه. فقال: من العباس؟ قال: نعم. فنظر فقال: إن هذا هو جيش الإسلام. وصل. إذن هني إلى هذه اللحظة مكة وقريش لا يمكنها أن تصنع أي شيء، لأنه وقف على أبواب مكة. فقال العباس إلى أبو سفيان، قال: أركب معي، خليني أخذ لك الأمان، أعرف أن ملكك في مكة انتهى، عند هذه اللحظة انتهى ملكك في مكة، ولكن خليني أحافظ على ما بقي على الأقل على أنفاسك يا أبو سفيان. اركب معي على بغلتي وهي بغلة محمد عليه الصلاة والسلام، اركب معي حتى نذهب إلى النبي ونأخذ لك الأمان، وأنت تمشي وأنت في جواري أي في أماني. وفعلا عرض على ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا الرجل في يعني في مسؤوليتي، وأريدك أن يعني تعطيه الأمان. وفعلا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الأمان لأبو سفيان، وقبل أن يعطيه عرض عليه الإسلام فقال له: قل لا إله إلا الله يا أبو سفيان. فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إلها غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا طلب منه يا أخواني؟ طلب منه يقول لا إله، إيش قال؟ أعطاه إجابة ثانية. فعاود عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل محمد رسول الله. قال أبو سفيان: أما هذه فإن في النفس منها شيء، يعني لحد الحين أنا ماني مرتاح أنك أنت محمد عليه الصلاة والسلام. قال له العباس: ويحك، أنت الآن واقف قدام الرسول عليه الصلاة والسلام، انت واقف قدامه قاعد تقول لي تتفلسف على الرسول، يقول لك قل لا اله الا الله قل محمد رسول الله، وانت حضرتك تتفلسف؟ ويحك اسلم قبل ان تضرب عنقك. فاسلم الرجل واسلم خيفه. ثم قال العباس يا رسول الله ان ابو سفيان ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال عليه الصلاه والسلام نعم نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الرجل أبو سفيان هو ملك مكة، ولذلك يجب أن يحترم كيان هذا الرجل. صحيح هو أسلم الآن وربما قد أسلم خوفا من السعيف، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عذره وقال نعم أعطيه شيء. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. هنا في هذه النقطة يا أخواني فرح هذا الرجل فرحا عظيما بما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام على صدره، أن دار أبو سفيان هي بمعنى ملجأ عام، كل من يدخل دار أبو سفيان ما يقترب منه أحد ولن يؤذيه أحد. في 17 من رمضان من السنة 8 للهجرة أخذ أبو سفيان، وفي الصباح وعندما بدأت لحظات الصفر وبدأت كتائب الإسلام للتجهز لدخول مكة المكرمة أخذ أبو سفيان وهو ملك مكة كما قلت، أخذ فوضع في زاوية من الوادي، وكان لهذا الفعل هدف. ماذا صنعوا به؟ وضعوه على هذه الزاوية وجعلوا جيش الإسلام كله 10,000 مقاتل بجميع الكتائب والألوية تمر أمام أبو سفيان كأنه اصطفاف عسكري، أو خلينا نقول كأنه عرض عسكري. فكلما مرت عليه قبيلة وقد رفعت لواءها قال أبو سفيان من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه سليم، أي قبيلة سليم. قال مالي ومال سليم، يعني حنا شكوا مع سليم. ثم تمر الكتيبة الأخرى من هؤلاء يا عباس؟ هذه مزينة، فيقول مالي ولمزينة. ثم وهكذا تمر عليه القبائل 10,000 مقاتل، حتى كان الختام أن مرت عليه كتيبة خضراء. فقال العباس، فقال هذا الرجل من هذه الكتيبة؟ وكانت قد لبست الحديد فلم يبن منها إلا العيون فقط. قال من هذه الكتيبة يا عباس؟ قال العباس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. ماذا قال أبو سفيان يا أخواني؟ اسمعوا هذه الكلمات، اسمع ماذا قال أبو سفيان. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، يعني هذه الكتيبة بالذات اللي فيها محمد عليه السلام وفيها المهاجرين والأنصار، هؤلاء هذه الكتيبة لا قبل لأحد أبدا أمام مواجهة هذه القبيلة أو هذه الكتيبة. والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس. فقال له العباس إنها النبوة فعلا. وبينما يمر عليه المهاجرين والأنصار مر عليه قائد من قواد الأنصار اسمه سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال له عندما مر وأراد أن يغيظه في هذه الكلمة قال لأبو سفيان، قال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريش. كلمات فيها نوع من الصعوبة وكلمات فيها نوع من شدة وغلظة على ملك مكة. فاشتكى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اسمع ماذا يقول سعد، يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة حرمة البيت الحرام، اليوم أذل الله قريش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل اليوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله فيه قريش. وفعلا فعلا يا أخواني الله جل وعلا أعز قريش في هذا الحدث، بسبب لأن جميع الولاة فيما بعد من بني أمية وبني العباس كلهم جاءوا من قريش، فكانت لهم حضارات لا يشق لها غبار ولا تغيب عنها الشمس أبدا بعدما دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. قال اليوم أعز الله فيه قريش. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاقب عقابا لطيفا لسعد بن عبادة، فأخذ منه اللواء لواء الحرب وأعطاه لابنه قيس، خذاه من الوالد وأعطاه للولد فقط من أجل ألا يثير مشكلة أثناء أو قبيل الحرب. ترك أبو سفيان وذهب أبو سفيان إلى قريش، فلما دخل إلى مكة صاح في أودية مكة: هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. اللي يتكلم من يا أخوان؟ اللي يتكلم هو ملك مكة، هو أبو سفيان. إذن هذه الكلمة هنا يبرز ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام وذكاء العباس عندما وضعوه على زاوية الوادي وجعل ينظر إلى وكأنه عرض عسكري أمامه ينظر إلى كتاب. هذه حرب أعصاب من أجل أن يذهب هذا الرجل إلى قومه ويخبرهم ارفعوا شعار الاستسلام وارفعوا راية الاستسلام. المسألة هنا ليست